زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن إمامة الصبي، وأن جمهور الفقهاء لا يصححون إمامته في صلاة الفرض، وأن القول الراجح صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل ما دام مميزا ويقوم بالصلاة، يعرف كيف يصلي، فتصح إمامته كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، لحديث عمرو بن سلمة أنه أم بقومه وعمره 6 سنين أو 7 سنين. وتكلمنا عن حكم الصلاة خلف المخالف في الفروع الفقهية، وقلنا إن هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة عنده، فهنا يصلي المأموم خلف ذلك الإمام باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم. وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في مسائل كثيرة، كقراءة الفاتحة في الصلاة، والوضوء من الحجامة، والرعاف والقيء، ومس الذكر ومس النساء بشهوة، وأكل لحم الإبل، ومع ذلك فقد كان بعضهم يصلي خلف بعض. الصورة الثانية أن يتيقن المأموم أن الإمام قد فعل ما يبطل الصلاة في نظر المأموم، مثل أن يحتجم الإمام أو يتقيأ ثم يصلي ولا يتوضأ. فهذه الصورة فيها خلاف عند أهل العلم، فمذهب الحنفية والشافعية أنه لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه، والذي عليه جمهور السلف وهو مذهب المالكية والحنابلة صحة صلاة المأموم. وذكرنا أن هذا هو الراجح إن شاء الله، لحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولأن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له خطأه، لأنه في مسألة اجتهادية، وأنه لا تبطل صلاته لأجل ذلك. فالإمام هذا عند نفسه صلاته صحيحة، والمأموم يعتقد أن الإمام معذور، إما لأنه مجتهد وأخذ برأي سائغ يعني معتبر، أو أنه مقلد لإمام معتبر. فالاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض. وتكلمنا عن تحريم أن يتقدم الإنسان لإمامة قوم وهم له كارهون، بشرط أن تكون الكراهة لسبب شرعي، مثل كذبه أو ظلمه أو بدعته ونحو ذلك. وأما إذا كانت الكراهة لسبب غير شرعي، فالأولى للإمام في هذه الحالة أن يترك الإمام لمن تتفق الجماعة عليه حتى يحصل الاجتماع والائتلاف بين المسلمين. وتكلمنا عن موقف الإمام في الصلاة، وأنه ينبغي أن يكون متقدما عن المأمومين، وأن يكون وحده وفي الوسط كما جاء في السنة في تقدم الإمام على المأمومين، وأنها من السنة المتواترة، ويكون بين الإمام والمأمومين بقدر ما يكون بين الصفوف بعضها مع بعض، وأن إمامة النساء أن تقف وسطهن مساوية لهن، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها، ولا خلاف بين العلماء في ذلك كما ذكر ابن قدامة في المغني. ونتكلم اليوم في موقف المأموم مع الإمام. للمأموم مع الإمام أحوال: الحال الأول أن يكون المأموم رجلا وحده أو صبيا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. فتحويل ابن عباس تم من أمام الإمام ولا من خلف الإمام؟ من خلف الإمام، وإنما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره لئلا يكون مارا بين يديه في قبلته. وقال النووي رحمه الله: وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض رحمه الله عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، قال النووي: ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس. وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه؟ شرح صحيح مسلم. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وهذا كالإجماع من أهل العلم أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام بلا نزاع. طيب، إذا وقف المأموم عن يمين الإمام فهل يساويه ويحاذيه تماما أم يتأخر عنه قليلا؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المأموم إذا وقف عن يمين الإمام فإنه يتأخر عنه قليلا، بحيث يقف عند عقبه، عند عقب الإمام، فلو كان هذه بداية رجل الإمام وقدم الإمام وهذا العقب، فالمأموم يقف بجانبه متأخر قليلا عند عقب الإمام. المجموع نهاية المحتاج، كشاف القناع، المبدع، شرح المقنع، الفواكه، الدواني. قالوا السبب في ذلك الخوف من التقدم على الإمام حتى لا تبطل الصلاة، ثانيا مراعاة المرتبة لأن مرتبة الإمام تقتضي أن يتقدم ولو قليلا، ثالثا حتى يتميز الإمام عن المأموم. ولكن الراجح وهو ما ثبت في السنة أن المأموم يقف عن يمين الإمام مباشرة محاذيا له، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لا خطوة ولا أقل ولا أكثر، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ويحاذيه محاذاة تامة. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما في بدائع الصنائع، وهو اختيار الإمام البخاري، حيث بوب على حديث ابن عباس في صحيحه بقوله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يقف عن يمينه سواء، سواء يعني تماما، إذا كان اثنين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر. ويؤكد ذلك ما جاء في رواية أحمد أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه تماما، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني تأخرت قليلا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، ترجع إلى الوراء قليلا؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته. أعجبته يعني أنه سر بهذا الفهم، لكن هل معنى ذلك أنه يوافق ابن عباس عليه؟ لا، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوم وهو الأفضل وهو الأحسن الأكمل السنة. قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. صححه الألباني. وقد يستدل لذلك أيضا بما ورد في البخاري في قصة أبي بكر عندما صلى بالناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج، فجلس حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فظاهر هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان مساويا للنبي صلى الله عليه وسلم في موقفه ذاك. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، يعني يصلي، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. وإسناده صحيح. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. طيب، وإذا وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فما هو الحكم؟ تصح الصلاة ولكنه خالف السنة وترك الأفضل. ولذلك لو جاء واحد وقف عن يساره أنت الإمام وهو المأموم فحوله إلى يمينك ولكن من الخلف حتى لا يمر بينك وبين القبلة. وهذا التحويل هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، لأنه لما وقف عن يساره حوله عن يمينه. فإذا لو استمر المصلي عن يسار الإمام صحت صلاته، ولكن مع الكراهة كما ذكر النووي رحمه الله. لكن الإمام أحمد شدد في المسألة، قال المأموم الذي يقف عن شمال الإمام في الصلاة تبطل صلاته إذا صلى ركعة منفردا وهو عن يسار الإمام الإنصاف. ولكن قول الجمهور هو الراجح لعدم وجود دليل يدل على البطلان، على بطلان صلاة من صلى عن يسار الإمام مع مخالفة السنة، لكن لا تبطل الصلاة، يعني ما تصل إلى درجة البطلان لكن خالف السنة. ولذلك اختار ابن مفلح والمرداوي مذهب الجمهور في عدم البطلان، وهذا القول هو الصواب. واختاره أيضا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي في مختارات الجلية والشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. طيب، هذه حالة. حالة الأولى أن يكون المأموم واحدا مع الإمام وعرفنا أين يقف. الحالة الثانية أن يكون المأموم امرأة واحدة فقط، فإنها لا تقف عن يمين الإمام ولو كانت محرما له ولو كانت زوجة له، بل تقف خلفه. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجال وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه. الاستذكار لابن عبد البر. وعلى هذا إذا صلى الرجل إماما بزوجته فإنها تقف خلفه فتاوى اللجنة الدائمة. وبناء عليه فإن المرأة لا ينطبق عليها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وتستثنى منه. وأما إذا كان الإمام امرأة ومعها امرأة أخرى تأتم بها فإنها تقف عن يمينها كحال الرجل مع الرجل سواء بسواء. فالمرأة مع المرأة الواحدة تقف عن يمينها لا عن يسارها ولا خلفها. المغني. ثالثا أن يكون مع الإمام اثنان رجل وامرأة، فماذا يفعلون؟ يقوم المأموم الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وكذلك لو كان معه صبي وامرأة يقف الصبي عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفا خلف الرجال. قال ابن عبد البر وإذا كان رجلان وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام وقامت المرأة خلفهما، وهذا لا خلاف فيه. التمهيد ابن عبد البر له التمهيد والاستذكار، ذكر هذا في التمهيد. وكذا قال ابن رجب رحمه الله وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، فإنها منهية أن تصف مع الرجال، وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فتح الباري لابن رجب. وإن وقفت المرأة بجانب الرجل عن يمينه أو تقدمت عليه أو صلت مع الرجال في صف واحد كأن يصلي الرجل إماما بأخته وزوجها، فوقف خلفه في صف واحد، فذهب بعض العلماء كالحنفية إلى بطلان صلاة من حاذته امرأة أو تقدمت عليه. تحفة الفقهاء السمرقندي. ومذهب جمهور العلماء أن محاذاة المرأة للرجل لا تفسد الصلاة ولكنها تكره، يعني حتى لو كانت محرما أو زوجة، فلو وقفت في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها، ولا تبطل صلاتها هي أيضا. وهذا القول هو الأقرب لعدم وجود دليل يدل على البطلان، وأن الأصل صحة الصلاة المغني بالقدامة. هذا الحال يحدث في الحرم في الزحام كثيرا، وتتخلل صفوف الرجال نساء مع التداخل والازدحام الشديد، ففي هذه الحالة تصح صلاة الجميع. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وعلى هذا فإن وقف إنسان في الصف وأمامه نساء فإن صلاته صحيحة وليس فيها شيء، وكذلك لو جاءت امرأة وهو يصلي وقفت إلى جانبه، وإن كان هذا لا ينبغي منها، وأن تبتعد عن الرجل ولو فاتتها الصلاة ولو لم تصلي. لكن لو فرض أن امرأة جاهلة وقفت إلى جانب رجل فإنه لا حرج على الرجل أن يكمل صلاته، فإن خاف من فتنة فإنه لا بأس أن ينصرف من الصلاة ويستأنف الصلاة في محل آخر. فتاوى ابن عثيمين. طبعا إذا كان يخشى من الفتنة يجب عليه أن ينصرف. فلو جاءت امرأة شابة وقد تكون متعطرة ويلا وصلت جنبك في الحرم وأنت فتنت في صلاتك، فيجب عليك أن تقطع الصلاة تنتقل إلى مكان آخر أو تنهاها وتبتعد. وبناء عليه فإن صلاة الرجل بجانب المرأة مخالفة للسنة بالتأكيد، وإذا كانت أجنبية عنه يحرم أن تصف بجانبه أصلا، وهذا لأن هذه المماسة والاقتراب من المرأة الأجنبية لا يجوز ولو من وراء الثياب. لكن أحيانا يقع هذا رغما عن الإنسان، مثل حالات الزحام في الحرم غير اختيارية في كثير من الأحيان، فهنا تصح الصلاة ولكن الإنسان يتقي الله ما استطاع. الحالة الرابعة: أن يكون مع الإمام رجلان أو رجل وصبي أو صبيان، فالذي عليه جماهير العلماء أنهما يقفان خلفه المجموع. ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، قال: فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. إذن جاء أولا جابر عن يساره فحوله إلى يمينه، ثم جاء جبار بن صخر عن يساره فأخذ بيديهما إلى الخلف وأقامهما خلفه. قال النووي في فوائد الحديث: ومنها أن المأمومين يكونان صفا وراء الإمام ويكونان صفا أيضا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه، فإنهم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه، شرح مسلم. وفعل ابن مسعود رواه مسلم عن الأسود وعلقمة أن ابن مسعود صلى بهما قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وزاد أحمد ثم قال ابن مسعود: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كانوا ثلاثة. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند. فما هو الموقف من هذا الحديث؟ من العلماء من ضعفه، وضعف ماذا؟ الحديث المرفوع، وقال فعل ابن مسعود لا حجة فيه لأنه خالف كما تقدم رواية مسلم عن جابر، هذه أصح بلا شك. قال ابن عبد البر: عن حديث ابن مسعود لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود التمهيد. ومن العلماء من قال نسخ ذلك، يعني كان الموقف عن يمين وشمال الإمام للاثنين لكن نسخ بعد ذلك إلى الوقوف خلفه، ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري. وقيل إنه لبيان الجواز، يعني أن السنة والأكمل خلف، وإنما فعل ذلك مسعود ليبين لهم أن الصلاة تصح بهذا. وقال الشيخ باز رحمه الله: والصواب أنه موقوف من اجتهاده، يعني هو ما بلغه الحديث الآخر فاجتهد وأقامهما بجانبيه، أو منسوخ، شرح بن باز على كتاب المنتقى منتقى الأخبار حديث 1458 و1464. قال الشوكاني رحمه الله، لأن الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه، وليس ذلك شرطا، تبطل الصلاة لو خالف ذلك، وليس ذلك شرطا عند أحد منهم يعني من العلماء والأئمة، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن نيل الأوطار. إذن لو وقف عن يمينه وشماله صحت صلاة الجميع، لكن خالف السنة. وإذا كان الإمام يصلي ومعه رجل عن يمينه ثم جاء آخر، فما هو الأفضل، أن يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان؟ الأفضل أن يتأخر المأمومان، لأن الأصل في الإمام أنه ثابت وله سترة ما يتحرك، المأموم هو الذي يتحرك وينتقل إلى الخلف، هذا هو الأصل، ويبقى الإمام واقفا مكانه ويتأخر المأموم الأول مع المأموم الجديد إلى الخلف. وهذا الذي دلت عليه السنة كما في حديث جابر وجبار، الحديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر، كان جابر رضي الله عنه عن يمين الإمام، فلما جاء جبار فإنه صلى الله عليه وسلم جعلهما خلفه. وذكر أهل العلم أنه إذا كان قدام الإمام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام، فلو جاء واحد مثلا وصلى عن يمين الإمام أمام الجدار، هذا جدار المسجد، وقريبان من الجدار جدا، فجاء مأموم فما يوجد وراء الإمام مجال ليؤخر المأمومين خلفه، لأن الجدار خلفه مباشرة، ففي هذه الحالة يتقدم الإمام ويصف المأمومان خلفه. ذكر ابن قدامة رحمه الله: ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز المغني. هذا إذا جاء المأموم الثاني في حال القيام أو قل الركوع، لكن ماذا لو جاء المأموم الثاني والإمام في التشهد أو السجود؟ تسحب واحد في التشهد؟ تسحب واحد وهو ساجد؟ فلا يتقدم ولا يتأخر حتى يقوموا المجموع والمغني. وفي هذه الحالة أين يدخل المأموم؟ أم لا يدخل أصلا؟ المأموم الآن جاء فوجد الإمام والمأموم الأول ساجدين أو جالسين للتشهد، ماذا يفعل المأموم الثاني؟ ينتظر؟ طيب يمكن هذا التشهد الأخير؟ الجواب: يدخل عن يساره. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه المسألة، وهي: إذا حضر المأموم ووجد الإمام مع رجل عن يمينه وهما في التشهد ماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقوم عن يمين الإمام، وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس. أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام، وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصف خلفه إذا تيسر ذلك. بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان. وللشيخ بن عثيمين أيضا في شرحه لمسلم قال: إذا كانوا ثلاثة في مكان ضيق أو نحو ذلك فإنهم لا يقومون على يمين الإمام بل يقومان عن يمينه وشماله. فإذا لو جاء المأموم الثاني وهما جالسين فإما أن ينتظر، طيب نقول قد تفوته الصلاة، وإما أن يدخل عن يمين الإمام فيكون الاثنين بجانب الإمام، فيكون الاثنان بجانب الإمام، أو يقوم عن يساره. شوف على حديث ابن مسعود المتقدم، على الأقل في عندنا صحابي يقول أن وجود اثنين يجعل واحدا عن يمينه واحدا عن شماله، فنقول به الآن وقد وجدت الحاجة. طيب خامسا: أن يكون مع الإمام ثلاثة فأكثر. في هذه الصورة لا خلاف بين العلماء أنهم يكونون صفا خلفه، سواء كانوا رجالا أو صبيانا أو نساء أو رجالا وصبيانا ونساء. فما هو ترتيب المأمومين في هذه الحالة خلف الإمام؟ أولى الناس بالتقدم خلف الإمام هم الرجال البالغون العقلاء، ثم يليهم الصبيان أو الأطفال في صف مستقل، ثم النساء خلف ذلك المغني والمجموع. قال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم. قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام. المغني. واستدلوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وأولو الأحلام هم العقلاء، وقيل البالغون، والنهى هي العقول. فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى واحد، الأحلام والنهى، فلا اختلاف بينهما في هذه الحالة. وعلى المعنى الثاني فيكون البالغون العقلاء، أولو الأحلام والنهى يعني البالغون العقلاء، ثم الذين يلونهم أي الذين يقربون منهم في الوصف يعني في البلوغ والعقل. قال القاري: كالمراهقين. ما معنى المراهق عند العلماء؟ الآن عند الناس 17-18 هذا مراهق يعتبرون، صح؟ وحين يقول 40 سنة يقول عنده مراهقة متأخرة. المراهق عند العلماء الذي ناهز الاحتلام، قارب البلوغ، هذا هو المراهق. المراهق فقهيا هو الذي ناهز الاحتلام وقارب البلوغ. فلما قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، يعني طيب ما هم من البالغين، طيب قاربوا البلوغ يلونهم. قال: ثم الذين يلونهم. قال: كالصبيان المميزين، حد 7-8-9-10، والذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين، الذين ناهزوا 13-14، والذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلما وعقلا، ثم الذين يلونهم كالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها. وهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال. وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها المجموع. وجعل الصبيان في صف مستقل يعمل به إذا لم يترتب على ذلك حصول مفسدة. ترى جعل الصبيان في صف مستقل من السنة، لأن قوله أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم معناها أنك تأخر الصبيان في صف مستقل. لكن أين تطبيق ذلك إذا كان لا يخشى منه مفسدة كاللعب والتشويش والعبث والإزعاج؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن منع ما منه مانع، يعني إذا منع مانع من جعل الصبيان في صف مستقل، بحيث لو جمع الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل بذلك لعب وتشويش، فحينئذ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكانها. فالخشوع متعلق بذاتها ولا بمكانها؟ بذاتها. صف الصبيان وراء متعلق بذاتها ولا بمكانها؟ بمكانها. فإذا تعارض عندنا صف الصبيان خلف وهو ما يتعلق بمكان العبادة مع تشويش على الخشوع المتعلق بذات العبادة، قدمنا مراعاة مصلحة إيش؟ ذات العبادة على مراعاة ما يتعلق بمكان العبادة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال الشيخ: فهنا نقول لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد للصلاة على البالغين وعليهم أنفسهم، يعني على الصبيان، فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان. إذن كيف نعمل؟ يقول الشيخ: الجواب نعمل كما قال بعض العلماء، بأن نجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال، فيصف رجل بالغ يليه صبي ثم رجل ثم صبي ثم رجل ثم صبي، لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش. وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصبيان، فإنه يحصل به فائدة وهي الخشوع في الصلاة وعدم التشويش. الشرح الممتع. طيب، الآن هذا الكلام الذي تقدم محله إذا اجتمع جماعة للصلاة كيف نصفهم، لكن إذا جاء الصبي وبكر للمسجد وسبق البالغين وقام خلف الإمام، فهل نؤخره إذا أقيمت الصلاة أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان السابق إلى الصف غلاما لم يبلغ الحلم جاز تأخيره، وهذا ظاهر كلام أحمد، اختيار أحمد رحمه الله يؤخر فتح الباري بن رجب. وقيل ليس لأحد أن يقيمه، وهذا مذهب الشافعية واختاره المرداوي من الحنابلة الإنصاف. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الأصح أنهم يعني الصبيان إذا تقدموا لا يجوز تأخيرهم، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم، فلا يجوز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك، لأن في تأخيرهم تنفيرا لهم من الصلاة ومن المسابقة إليها فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس بأن جاءوا مجتمعين في سفر أو لسبب فإنه يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يؤخذ الصبيان من الصفوف وقد بكروا وجاءوا متحمسين ويزالوا ويصف مكانهم الكبار الذين جاءوا بعدهم فلا يجوز ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ بن باز: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد به التحريض إلى المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى، وأن يكونوا في مقدم الناس، وليس معناه تأخير من سبقهم من أجلهم. فتاوى الشيخ مجلد 12، ومثله في الشرح الممتع للشيخ نافيه. طيب، هذا بالنسبة لقضية الصبيان. في بعض المساجد تجد سبحان الله في نظام والصبيان يعني منضبطون فيه، يعني الصبيان في صف مستقل معروف مكانهم خلف وما في عبث. رأيت هذا بنفسي في عدد من المساجد. طبعا هذا يعود إلى إيش؟ فقه الإمام والجماعة والتربية. لكن في كثير من الأحيان الآن الصبيان فوضى، ومجيء المسجد أحيانا يعني لأن الأم انزعجت من الولد قالت خذوا معك على الصلاة وريحني. فأين هذا من قضية يعني تربية الأولاد وحث الأولاد وأجر وتبكير؟ ثم قال المصنف رحمه الله، يعني الشيخ عبد الرحمن السعد في منهاج السالكين: وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول. قضية رص الصفوف وتسوية الصفوف من الأمور المهمة التي وضح في الشريعة الحث عليها والاهتمام بها، ورعاها النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بها عناية كبيرة. والصف في الصلاة من الخصائص التي هي لهذه الأمة وشرفها الله بذلك، وأشبه صفوف الملائكة في الصلاة، هؤلاء في الأرض وأولئك في السماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتاب العزيز عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون. وقال تعالى: والصافات صفا، يقصد الملائكة تصف عند ربهم صفوفا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس، يعني على بقية الأمم، بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة في الصلاة، صفوفنا كصفوف الملائكة. طبعا الآن شوف صلاة اليهود، يأتون عند الجدار ولا عند المعبد ولا ذا، فوضى، واحد أمام واحد خلف واحد يمين واحد شمال وكذا، ينقرون يمشي، هذا صلاة يهود. والنصارى مسرح، جايين متكين على الكراسي، أفندية في الكنيسة، يجلسون على الكراسي، موسيقى آخر يعني وناسة، ويسمون هذه عبادة وصلاة، صلاة الأحد، يعني هذا شيء يعني عندهم حاجة أبه. ومن نظر إلى نظام الصلاة في الإسلام عرف منزلة هذه الشريعة وتفوق هذه الأمة على كل الأمم. وأنا في معابد بوذيين ومعابد هندوس ومعابد كفرة في الأرض كثيرون، مثل مساجد المسلمين في الصف والتراص والتنظيم والإمام أمام وهؤلاء خلف، ما في، لا تدور، لا يوجد، لا تتعب نفسك، نظام صلاة وعبادة مثل اللي في الإسلام لا يوجد. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أمور تتعلق بالصف في الصلاة. أولا تسوية الصفوف، والمراد بتسويتها اعتدال المأمومين والقائمين بها على سمت واحد إحكام الأحكام الدقيقة. فتسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد لا بصدره ولا بكعبه. وذهب جمهور العلماء إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة مستحبة بداع الصناعة كشاف القناع فتح الباري طرح التثريب. ويدل على ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وكونها من تمام الصلاة أو من كمال الصلاة يدل على أنها سنة كما جاء في رواية البخاري الأخرى وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، وحسن الشيء أمر زائد عن وجوب نيل الأوطار. وذهب بعض العلماء إلى أن تسوية الصفوف واجبة والمخالف آثم، ويدل على الوجوب أمران. الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال سووا صفوفكم، وقال أقيموا الصفوف، رواه البخاري. أقيموا يعني عدلوا، أقام الشيء إذا عدله وسواه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. وعند النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا 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 ثلاثا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يستطيع أن يرى من خلفه في الصلاة وجه إلى القبلة، يراهم جميعا، من خصائص النبوية. طيب هذه الأوامر ظاهرها الوجوب. ثانيا من الأدلة على الوجوب الوعيد على من خالف في تسوية الصفوف. فعن نعمان بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. والقداح ما هي؟ خشب السهام حين تنحت وتبرى. والمعنى يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص استوعبنا الأمر. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري ومسلم. والمخالفة بين الوجوه معناها وقوع العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي، يعني ظهر لي من وجهه الكراهة وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، شرح النووي على مسلم. فإذا قال لك واحد هذه سنن قشور أشياء جانبية ليش نهتم فيها، فتقول مخالفة الصفوف الاختلاف فيها يؤدي لاختلاف القلوب، وهذه قضية كبيرة وأساسية وليست قضية شكلية ولا جانبية ولا هامشية. لا تختلف تختلف قلوبكم، هذا تهديد. ولا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد. فإذا العملية واجبة. وفي رواية عند أبي داود صحيحة والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. واختلاف القلوب معناه التعادي والتباغض وما ينشأ عنه بأن يدبر كل واحد عن الآخر ويعطيه ظهره. إذن هذا يدل على الوجوب وتحريم المخالفة في تسوية الصفوف، ولهذا القول الراجح هو الوجوب. طيب كيف نجمع بينه وبين قوله من تمام الصلاة من حسن الصلاة؟ فنقول هل قوله من تمام الصلاة وحسن الصلاة يلزم بالضرورة أن يكون الاستحباب؟ لا، فقد يكون الشيء من تمام الصلاة وهو واجب، ويكون الشيء من حسن الصلاة وهو واجب. يعني لا شك أنه مثلا ستر العورة من حسن الصلاة لكنه واجب. طيب وتمام الشيء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فدلت الأدلة الأخرى على ترجيح الوجوب على جانب الوجوب. ولذلك جاء في رواية البخاري سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، واختار هذا القول البخاري رحمه الله فقال في صحيحه باب إثم من لم يتم الصفوف، وأورد فيه بسنده عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. رواه البخاري، يعني أن الاهتمام بها ما هو مثل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن. ومع القول بأن تسوية الصفوف واجبة، لكننا نقول أيضا إن حكم صلاة من خالف في التسوية ولم يسوي الصف أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن أنس لم يأمرهم بإعادة الصلاة لما خالفوا. ومما رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعيني والحنفية، وكذا في فتاوى لجنة دائم الإفتاء وشرح الممتع للشيخ ابن تيمية. بقيت عندنا مسائل في تسوية الصفوف. ما هو المعتبر في تسوية الصفوف؟ أطراف أصابع القدم ولا الكعب؟ لما تصف الناس ويريدون الاستواء في الصف، هل يجعل واحد كعبه بحذاء الكعب بغض النظر عن الأصابع هذه طويلة وهذه قصيرة، ولا يجعل الأصابع مع الأصابع بغض النظر الكعب من وراء هذا راجع وهذا متقدم؟ وما علاقة ذلك بالمنكب؟ والمنكب الآن مسامت للكعب ولا مسامت لأطراف الأصابع؟ المنكب مسامت للكعب، والقضية بالكعوب والمناكب. واليهود أصلا لما كانوا يرون الصفوف المسلمين في الصلاة من خلف، لأنه يعني إذا استووا بالكعوب والمناكب من خلف، يعني لو شئت أن تمسحها بيدك لمسحت، ما فيه أي تخالف، فكان ذلك يغيظهم ويغيظ المنافقين جدا. هذه المسألة قضية كيفية تسوية الصف، والشخص الذي يريد أن يصلي على كرسي أين يجعل رجلي الكرسي، وما حكم وضع خط على الحصير لأجل التسوية، وما المقصود بالتراص في الصف، وقضية إكمال الصف الأول فالأول، والتقارب بين الصفوف، وأيهما أفضل، ميمنة الصف أم شماله أو الوسط؟ كل ذلك سيكون في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.